أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا ممتدا بحول الله تعالى وفضله وقوته ومنته عن كيفية دعوة الناس إلى الله عز وجل، لا سيما شباب هذه الأمة. ووقفنا في الدرس الماضي بحمد الله تبارك وتعالى حول كيفية دعوة الشباب إلى الله عز وجل وكيفية تعبيد هؤلاء لله تبارك وتعالى. الحقيقة أنني ذكرت لإخواني أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم، وأنه يجب علينا جميعا أن نتحرك لدعوة الناس إلى الله عز وجل. والإنسان لا بد وأن يشتغل وأن يبدأ مشروعا، هذا المشروع هو دعوة الناس إلى الله عز وجل، وهذا المشروع هو هداية الناس من حولك. هذا المشروع لا بد أن يكون مشروع العمر حتى يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا هو المشروع فأنت بحاجة إلى جهد كبير جدا حتى ينجح هذا المشروع، شأن أي مشروع من هذه المشروعات. لا شك أن أخطر فئة سيتم التعامل معها في القطاعات الدعوية هي قطاعات الشباب المختلفة. أخطر فئة لابد وأن يركز عليها إخواننا هي فئة الشباب، لا سيما الشباب البالغ، يعني من المرحلة الإعدادية كده لسن مثلا 30 سنة. هذه المرحلة من أخطر مراحل حياة الإنسان، وهي تشكل وجدانه وفكره وسلوكه وتوجهاته. إذن لابد أن يكون المتحرك لدعوة هذه الفئة فاهم لأنماط هؤلاء الشباب ولفئات هؤلاء الشباب ولكيفية التعامل مع كل فئة من هذه الفئات. الحقيقة أن الشباب أو أقسام الشباب هي أقسام مختلفة، ومنها فئة المعارضين وفئة المتمردين وفئة الغافلين وفئة الشباب المحترم ولكن غير المتدين وفئة المتدينين اللي هم داخل قطاع العمل الإسلامي وفئة المنتكسين وفئة المعادين للفكرة الإسلامية. المعادون للفكرة الإسلامية سواء كانوا بقى علمانيين يساريين إلى غير ذلك من هذه التوجهات. يعني سنجتهد سريعا أن نمر على كيفية التعامل مع كل فئة من هذه الفئات. فئة المعارضين البدء بها ضياع للجهود. بعض إخواننا هو يتحرك مثلا في الدعوة الفردية أو لما بينزل جولة في الشارع أو في سكشن أو غير ذلك، فهو قاعد يتكلم فبيلاقي واحد معارض للفكرة الإسلامية. البدء بهؤلاء المعارضين تضييع للجهود الدعوية وللأوقات كمرحلة ابتدائية وليس في كل وقت. فالبدء بهذه الفئة يعني مضيعة للجهود. ولهذا لما تبدأ تنزل في دعوتك لسيما إذا كانت دي دعوة عامة، عامل جولة داخل سايبر مثلا تكلم شباب، داخل كافيه، واقف مثلا في الشارع لقيت مثلا مجموعة شباب ما بيصلوش، واقف مثلا في مكان لقيت واحد بيكلم واحدة، كيف تدعوه؟ لما تيجي تدعوه ما تبدأش معاه بنقاط خلافية، ولكن اجتهد على الأرضية المشتركة بينك وبينه، واجتهد أن تتكلم معه في الرقائق. عندي مسألة لا يختلف معك فيها اثنان، لما تقول له والله يجب ان احنا نتوب لربنا ويجب ان احنا نعظم الله تبارك وتعالى وتكلموا عن الله سبحانه وتعالى وعن اسماء الله وعن صفات الله وعن عظمة الله تبارك وتعالى وعن عظمة ايجاد هذا الكون الى غير ذلك، هذا مما لا يختلف فيه احد من اهل الملة. يعني دي نقطة مهمة، ان انا لما اجي ابدأ مع قطاعات واسعة ما ابدأش بنقاط خلافية. معايا يا اخوانا؟ دي نقطة هامة جدا. كذلك اجتهد غاية الاجتهاد في كسب وده بغير مخالفة الشريعة. يا سيدي توادد إليه، تهادوا تحابوا، اجتهد كده ان انت لو معاك عطرة تدهوله ومعاك حاجة طيبة تدهوله، يعني توادد، خلي دايما في كده ود بينك وبينه، فإنك إن كسبت قلبه بالود فإن هذه هي بداية التوفيق. ثالثا تحيي الفرص حتى ولو كان مع الفئة المعارضة، تحيي الفرص، وفاة حد قريب، مرض، تعب، نجاح، واخد بال حضرتك انت ازاي، امتحان، ظروف، مشكلات معينة مثلا تحاول كده تخففها عنه إلى غير ذلك. تحين الفرص فإن هذا يوصلك إلى قلب المدعو سريعا. اجتهد أيضا ألا تضيع وقتك لمن يجادلون جدلا سفسطائيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. ويا سيدي استبدل هذا المعارض بمن هو أكثر جدية منه، بدل ما تضيع وقتك مع فرد أو مع مجموعة شوف القريبين الأيسر واجتهد عليهم، ولا تضيع وقتك في البدء بهذه الفئة. أيضا من المهم أن أقول أنه قد لا يصلح لفئات المعارضين كل داعي. واحد مثلا علماني عليم اللسان وراجل بيقرأ ومثقف مش عارف إيه وكلام من ده، وانت راجل في بداية الالتزام أو في بداية الاستقامة، فهو قاعد يتكلم معاك بطريقة توهمك بأنه مثقف، يمكنك أن تستعين بعد الله عز وجل بشخصية فذة في هذا المجال، يكون رجل قوي في مسألة المناقشات والجدليات الفكرية والكلام ده. إنما مش لازم كل عمل دعوي أو مهمة دعوية أنا أقوم به، لأن مش كل مهمة دعوية ممكن أكون مهيئ له، وبالتالي مش كل مهمة دعوية ممكن أنجح فيه. ماشي يا اخوانا؟ دي نقطة مهمة جدا في مسألة التعامل مع المعارضين. طبعا هيجي بقى الكلام بعد كده على قصة المناظرة وآداب المناظرة وفن المناظرة، ومتى نتناظر ومتى نتهاجر ومتى نتوافق، كل هذا سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله تعالى. الفئة الثانية هي فئة الغافلين، وطبعا يعني هي دي الفئة الغالبة اللي انت هتلقاها. ولعل أبرز سبب لغفلة هؤلاء الشباب الشهوات. فئة المعارضين هتبقى مشكلتهم ان عندهم شبهات،
إنما فئة الغافلين في الغالب الأعم بتبقى مشكلتهم من عندهم إيه؟ شهوات، شهوة نساء، شهوة حب التزين، شهوة اللبس، شهوة القيل والقال، شهوة حب الكلام إلى غير ذلك. هذه الشهوات يا إخواني الإنسان بحاجة إلى قمعها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أو ترويضها. أخذ بالك أنت إزاي؟ وده أمر مش سهل. ولهذا فئة الغافلين غالبا ما ستكون هذه الفئة عندها إشكالية في أبواب الشهوات. طيب كيف أتعامل معه؟ بعد فترة من التوادد والتحاب، واخد بالك هيبدأ يقرب منك، حاول في أثناء هذا الاقتراب أن تحدد المرض لا العرض. حاول أن تحدد المرض لا العرض. من الممكن أن أنت تشوف ولد ماشي مع بنت، وهذا الولد يا إخواني ليس مريضا باتقاد الشهوة، ولكن عنده مرض آخر ألا وهو مرض الفراغ. يبقى المرض الرئيسي أنه فاضي، والعرض أنه إيه؟ أنه بيكلم بنت أو بيمشي مع بنات. واحد تاني قد يكون عنده مرض البارانويا أو حب الظهور، فهو بيحاول أنه يقوم مثلا حالق نص شعره وسايب النص التاني، موقف شعره بطريقة كده زي عرف الديك، واخد بالك انت ازاي، ويقوم مثلا سابغ الجزء ده عن بقية ايه شعر، مسقط بنطلونه وفتح صدره وحط انصيال ومش عارف ايه، ولابس طريقة معينة تكون اوفر او مستفزة شوية عن الايه عن بقية الناس اللي معاه. هذا الانسان العرض هو اللبس او الشكل ده، ديزاين ده، الشكل ده، انما الحقيقة ان المرض ايه؟ المرض ان هو عنده مشكلة نفسية، حب ظهور او حب تزين او غير ذلك. معايا يا اخواني؟ واحد ثالث عنده مشكلة الا وهي مشكلة شرب المخدرات، دي ممكن تكون عرض. طب المرض الرئيسي ايه؟ ان هو عنده اكتئاب، واخد بالك، وعنده اضطراب بسبب انه ما بيشتغلش مثلا. إذن لابد من البحث عن المرض أصلي، المرض الأصلي الحقيقي لا عن العرض. كثير من إخواننا لسيما الدعاء بيعالجوا الأعراض وبالتالي لا يعالج الأمراض، وبالتالي يظل هذا الشاب موهوم بأنه بيتعالج وهو ما بيتعالجش، هو ما بيتعالجش، فبعد فترة ينتكس ويجي له إحساس إن مفيش أمل وأنا ضعت وإن الأشكال بتاعتي دي هتدخل النار. وهي المشكلة كلها إن هو تشخص له غلط، إن الدكتور ما عرفش الفرق بين العرض والمرض الحقيقي. فدي نقطة هامة في التعامل مع فئات الغافلين، ولابد من التعرف على سبب الغفلة اللي هو المرض الحقيقي، وبعد كده نبدأ نحاوط هذا المرض ونبدأ بقى نتعامل معاه بشكل سريع. لابد وأن تقبل في كل مرة على المدعو بشكل فرح وباهتمام. ممكن مثلا أبقى قاعد مع واحد قاعد يكلمني يقعد يقول لي قصص مثلا ميكي ماوس ومشاكل ومش عارف ايه وكلام من ده، وانا قاعد اقول له والله لا ازاي يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله، واضحك معاه انا في دماغي مليون حاجه، ولكن ان انا اعرضت عن المدعو وما حسستوش باهتمامي حتما ولا بد سيلجا الى غيري، وقد يكون الموجه اللي غيري ده مفسد، قد يكون مفسد، وده في الغالب الاعم هو ده اللي بيحصل، قد يكون مفسد. فلا بد وان اقبل على هذا المدعو بشكل فرح وباهتمام بالغ. تواصل مع هذا المدعو عن طريق ادامه الاكرام، الإكرام ده أنا مثلا أجيب له بست أعهده أعزمه على كوباية عصير، أعزمه على عشاء، يعني أي إكرام لا تتخيل حتى ولو كان بسيطا إلا أن له أثرا في قلب المدعو. ألم يقل الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن أي إنسان في الدنيا عنده إيه؟ عنده هذا المعنى إن أنا أحسن إليه. أيضا من جملة ما يجب أن يجتهد فيه المدعو أن الداعي لابد وأن يقوم الداعي باحتواء المدعو نفسيا، إن أنا أشعره بأن أنا معاه، ولو في أي مشكلة أنا معاه، في أي ميتم أنا معاه، في أي فرح أنا معاه، في عنده حاجة مزعلة أنا معاه، حاجة مفرحة أنا معاه. هذا الاحتواء النفسي يملأ عليه حياته. ولا بد أيضا من أن تجتهد غاية الاجتهاد في المحافظة على سلوكك وأنت تتعامل مع هذا المدعو. يعني ما ينفعش إن أنا أكذب حتى ولو كنت بهزر، ما ينفعش يبقى هزاري خارج، ما ينفعش هذا المدعو يقعد يبص علي في غفلاتي كده فيلاقيني ببص على الحرام معايا ازاي. ما ينفعش المدعو ده وانا بتكلم معاه وانا بذكره بالله سبحانه وتعالى ان انا اغضب غضبا شديدا الا اذا انتهكت محارم الله. اذا يا اخواني لابد من العمل على تحسين السلوك والاخلاقيات لاسيما في فئات المدعوين عموما والشباب خصوصا والشباب الغافل على الاخص. لان اخواننا من شبهات شياطين الانس والجن ان هو بيجي يقول له ايه يا عم بس خليه ينصح نفسه الاول، يعني خليه هو ينصح نفسه الاول. لا يا اخواننا لابد من الانتباه لهذه النقطه ان سلوكي قد يكون عائق في الوصول بيني وبين الله تبارك وتعالى. حاول ان انت تعمل يوم كده ترفيهي لهذا الشاب، تاخده وتعمله معاه خروجه كده، تخرجوا مع بعض واخد بالك انت ازاي، وتقوم مثلا عزمه في مطعم ان شاء الله يا سيدي حتى على سندوتشات فول وطعمين. يعني قيمة الشيء اخوانا مش في غلو، قيمة الشيء في المعنى بتاعه معايا. تبدأ تاخده وتخرجه وتمشي معاه وتهزر معاه وتضحك معاه ويشوفك عن قرب، لأن الإنسان إن لاصق إنسان عن قرب بخلاف إذا سمع عنه، ممكن يسمع عنك كلام جميل جدا ولما يجي يلاصقك بقى كده ويتعرف عليك عن قرب ما يطاقش، والعكس ممكن أسمع عنه كلام مش كويس فلما أجي ألاصقه ألاقيه راجل طيب جدا والناس بس هي اللي مش فاهماه. إذن لابد من العمل على التقارب من هذا المدعو، وده داخل في التوادد برضه، بس بقى ايه بشكل عملي، مش هتضحك بس في وشه، مش هتديله، لا انت تخرج معاه، مشوا مع بعض، تعشوا مع بعض، وهكذا. في البداية وسيأتي الكلام بعد ذلك بقى اللي هو ايه ازاي لما يجي يدخل الشاب المسجد والكلام ده، هنيجي بقى الكلام ده. بس انا بتكلم لما تيجي عايز تدعو شاب عامة لسه بره خالص، ما جيش اول ما اقول له خبط لازق تعالى احضر درس مسجد. دي من ضمن الحاجات اللي الاخوه بتعملها وده غلط، ان واحد مثلا يقوم جاي يقول لشاب ما بيصليش تعالى بس احضر معايا درس، وقد يكون الدرس ده اصلا درس علمي. يعني احكي لكم قصه، انني كنت يوما ما احضر درس صحيح الامام البخاري للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، وشاب كده زي حضراتكم لقى شاب مثلا او صاحبه او كذا وقال له تعالى احضر معايا درس، فالولد يعني بطيب نيه ما حبش يكسر بخاطره وهو قال لي يا عم احنا مشينا كتير في الحرام تعالى يا عم من ايه نحضر حاجه كويسه. يعني طبعا الشاب ده داخل المسجد، انا طبعا لن انسى هذا الولد، كان داخل في وضع مزري شويتين، بنطلون ساقط بشكل مش كويس، صدره كله تقريبا مفتوح، لابس سلاسل ولابس الانصيين، خد بالك منظر يعني طبعا صعب جدا. فاول ما دخل المسجد تعرف بقى رماني القوم بابصارهم، قاعد بقى يبص يمين شمال، لقى الناس كلها قعدت ايه تبص له طبعا، فهو راح قاعد مزوي في اخر المسجد خالص، وراح قافل صدره وقاعد يشيل الحاجات دي، وقاعد انا حسيت بيه قاعد في قمة الكسوف والخجل، وفي نفس الوقت بيقول انا ايه اللي جابني هنا، يعني ندم. الاخ اللي جابه مخطئ، لان طعام الكبار سم الصغار، مش كل حاجة تنفع اي حد معايا يا اخوانا. فطبعا ربنا اصلحني واعني وسددني، ورحت قايم السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك يا حبيبي، المسجد نور النهارده، ورحت مديله هديه. لا تتخيلوا كم سعاده هذا الولد بما فعلت، ما عملتش حاجه، سلمت عليه واخبارك ايه، ودي هديه مني ليك. وبعد فتره ياتيني شاب في مكان الامكنه، وقد اعفى لحيته وقصر ثوبه والتزم بسنه رسول الله الظاهر، وهو قال لي طبعا انت ما انتش فاكرني، قلت له لا والله، قال لي حضرتك وقفتني في يوم كذا في مسجد كذا، وانا كان حالي كذا، والوحيد اللي احسن الي، يعني الوحيد الذي احسن الي هو انت. قلت له جزاك الله خير. ومن يومها تأثر يعني ايه سريع، وبدأ يحضر بعض الدروس الدعوية العامة الرقائقية العامة، شيئا فشيئا بدأ ربنا يشرح ايه صدره ويهدي قلبه. شاهد، لا تكن بدايتك معه ان انت تاخد درس علمي او درس تربوي، اخي بالك، ولكن تكن بدايتك معه مثلا بعد بقى فترة كده، ان انت تقعده كده وتقريه قرآن معك. ممكن انت تحضر الدرس اللي هو الدعوي ده وتكتب او اللي انت فهمته، وبعد كده تصغه له انت بطريقه دعويه وتقوله له انت بشكل ايه لطيف وبشكل كبسولات خفيفه مقاطع صغيره كده يستفيد بها وينتفع. حاول بعد فتره ان تزوره وان يزورك في بيتك، ان ده يا اخواننا هيعمل توادد اكتر ولا بأس ان تبذل معه شيئا ولو كان شيئا يسيرا، مثلا احتاج بعض المال وانت عارف فعلا انه صادق، حتى لو هتساعده بحاجه بسيطه، مجرد الاحساس ده يا اخواننا سيجعل هذا الانسان محبا لك حبا بالغا. خد بالك انت ازاي؟ مذاكرة مثلا، تحاول تقعد معاه، تحاول تذاكر معاه، تحاول تفهمه حاجة قدر الاستطاعة، تحاول تكلم له حد يكون بيفهم في شرح هذه المادة. لما الإنسان يحس إن في إنسان معاه على طول الخط كده هيفضل محب له. اجتهد بعد فترة من التوادد والتحاب والتقارب ان انت تبدا معاه في الخمس صلوات، يبدا ينتظم في خمس صلوات، بعد كده ورد قران، بعد كده ورد اذكار، بعد كده انه يقوم الليل معاك مره مثلا، يبدا كده تبدا يشوف المعاني الايمانيه دي قدام عينه منك. ولا باس ان انت بقى تقعده كده وتربطه باقرب مسجد له، وتحاول تبقى تيجي تزوره كده كل فترة عشان تتأكد ان هو بيحافظ على الصلاة، تتأكد يعني ايه يبقى في كده بينك وبينه ايه شيء من المتابعة. افرمي لا بأس ان انت تديله برنامج طويل المدى، ده عن طريق ده انت بقى حاطه في دماغك بس انت بتطبقه، برنامج اسبوعي، الاخ ده انا عايزه في الاسبوع ده يعمل ايه، برنامج شهري، برنامج نصف سنوي، برنامج مثلا موسمي، برنامج سنوي، ابقى عارف انا عايز ارقي هذا المدعو كل اسبوع في ايه؟ معايا يا اخوانا؟ قد تكون المشكله عنده ان هو يقول لك مثلا الدنيا دلوقتي بدات تحرر في الجامعه والبنات بدات تقلع ومش عارف ايه وكلام من ده، فانا محتاج دلوقتي مقاومه ايمانيه معينه ضد مساله الشهوه دي. يبقى النهارده انت هتركز عليه فتره معينه بطريقه معينه عشان ايه؟ تعالج هذا الايه؟ المرض. واحد مثلا عنده مشكله في مساله الخلوه، انه اول ما بيخنق بيتفرج على افلام اباحيه، او بيقعد على النت، او بيكلم بنات، او الامور بتتواصل اكتر من كده، ماذا افعل؟ يبقى انت النهاردة محتاج تعالج المشكلة دي، ان انت مثلا اكبر قدر ممكن هتبيته في المسجد، هتربطه بقى في المسجد، او يجي يزورك كتير في البيت، ولو عندك شقة فاضية او بتاع انه يحاول قدر امكان ايه، يبقى تحت سمعك وبصر قلت تعالى يا عم ذاكر معايا، واخد بالك، واحنا عندنا مثلا اكتر من اوضه اهو، نام، وهكذا. كلما اقتربت من المدعو كلما ملكت هذا المدعو، كلما ملكت هذا المدعو لا بأس ان انت تعمل له او تقول له انه يعمل ورقة محاسبة من السبت للجمعة. احنا ربما اتكلمنا عن القصة دي قبل كده، بحيث ان يبقى في متابعة بشكل دائم. ثم بعد ذلك بعد فترة تبدأ تكثف جهودك على عمل الوقاية، يعني تعمل بقى الوقاية خير من العلاج. انت عرفت مشاكله ايه، وعنده مشاكل في الشهوة في ايه، وعنده مشاكل في كذا في ايه، وعنده مشاكل في كذا في ايه، تعمل له بقى الوقاية خير من العلاج. تبدأ بقى تعمل له تمارين العزيمة. ايه تمارين العزيمة دي؟ لما الواحد بيبقى عنده عضلة خامنة بيعمل ايه؟ بيروح الجيم، وبتبدأ بقى ايه هذه العضلات تبدأ تنشط مرة أخرى. كذلك الإرادة أو العزيمة، لأنك لا تستطيع أن تأخذ قرارا بغير إرادة. طب إزاي أعمل تمارين العزيمة دي؟ أبدأ مثلا أقاوم نفسي في حاجات، أبدأ أعاقب نفسي لو عملت الضد، معاقبة بسيطة ثم متوسطة ثم كبيرة. أبدأ في تمارين العزيمة ان انا انشط جسمي عن طريق قيام الليل في الجماعة في المسجد. معايا يا اخوانا؟ يبقى تمارين العزيمة هتيجي بالجد والاجتهاد في تحصيلها وتحصيل اسبابها. طب فئة المحترمين كيف ستتعامل معهم؟ المحترم ده يا اخوانا ممكن يتعبني شوية اكتر من المعارض، واكتر من مين؟ واكتر من الغفل، لان التاني ده بيبقى فاهم، يقول لك يا عم انا محترم، يعني انا عامل بتاع بنات ولا بشرب ولا ليا علاقات ولا الكلام ده، انا راجل محترم. بس هتلاقي بيك ممكن المحترم ده مثلا وهو ماشي في الشارع والاذان بيأذن ما بيحافظش على الصف. المحترم ده ممكن في بعض الاوقات يعق ابوه وامه. المحترم ده اللي ما بيأذيش الناس بيأذي نفسه بأن هو لا يلتزم بالطريق المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن فئة المحترمين دي هتبقى فئة متعبة في أثناء الدعوة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ المسألة متعبة جدا. هاجي أتعامل معاه يا عم أنا محترم والله، فممكن ده يبقى عائق بيني وبين مين؟ بيني وبين. طب اتعامل معاه ازاي؟ رقم واحد استعين عليه بالله عز وجل، ودي قاعدتي في كل التعاملات. اثنين اقترب منه واشعره بانه رجل خلوق مهذب محترم، وانك تحبه في الله لانه خلوق ومهذب ومحترم. بعد فترة بطريق غير مباشر، خلي بالك من النقطة دي، بطريق غير مباشر ابدأ اتكلم عن ذم اللي بيحسن الظن بنفسه واللي بيسيء الظن بالآخرين. اتكلم عن النقطة دي، انتوا معايا يا اخوانا؟ دي نقطة مهمة. بعض الناس بيحسن الظن بنفسه، يرى الجذعة في عينه أو يرى القذاة في عينه ولا يرى الجذعة في عين نفسه. شوف ذنوبه كده شايفها كأنها دبانة، بينما حقيقة الأمر إن هو لو بص يمين أو شمال إليه الموضوع أخطر من كده، صح ولا لا؟ إذن لابد وأن تشعره بطريق غير مباشر أن كل إنسان مقصر، لعموم قول الله تعالى كلا لما يقض ما أمره. قول له عم يعني سبحان الله، واحد كان شايف نفسه عم شيخ وبتاع وماشي بقى منفوخ، فجأة شفته أول امبارح ماشي بحلق دقنه وبيشرب سجاير وبيبص على الحرام وما عادش بيصلي والناس كلها بقت بتكرهه، فيبدأ يشعر الله ده الثبات بقى منا من الله، صح؟ وتبدأ تجيبها له بقى بطريق المباشر. الراجل ده كان قاعد بيزكي نفسه وكان بيقول برضه انا راجل محترم وبتاع، ولكن علشان اعرض عن الله وما تواضعش لله كده وما التزمش بشرع الله سبحانه وتعالى وقع. طريقة الحوار غير المباشر قد تنتج في كثير من الامور. ثم بعد ذلك تألف قلبه، تديله بقى هدية، تديله كتيب، تديله مسك، تاخده تعزمه، تألف قلبه وأعطه هدية ليلين الله قلبه لك. ثلاثة، اعطيه بعض المحاضرات اللي بتتكلم حول هذا المعنى، زي محاضرة ايه؟ زي محاضرة دعوني التزم. يعني ممكن انسان يكون عنده شيء من الغرور او شيء من الشبهات، دعوني التزم لعلي قاسم. وفي شريط جميل كده للاخ حازم شومان اسمه انا كده كويس، ايضا يمكن لاخواننا ان هم يسمعوه له ضمن مجموعة شرايط دعوية عامة رقائقية عامة، عشان ما يفهمش ان انت بتتكلم بطريقة مباشرة. فيقول مثلا تديله مثلا لو هو مقصر في الصلاة تديله مثلا شريط يا تارك الصلاة الشيخ يعقوب، عنده مثلا شيء من قسوة القلب يديله شريط أنين المذنبين الشيخ خالد الراشد، وهكذا. معايا؟ بيحب القراية فقاعد بقى يقرا الجان جاك روسو، واخد بالك انت ازاي، وقاعد يقرا الفولتير وقاعد يقرا الناس دي وسايب القصص الثانيه. هات له كتاب دعوي عام او تربوي عام لناقش مثل هذه الافكار، وليكن مثلا كتاب ماذا يريد الله منك، واستوي له هديه. بعد فتره ممكن تديله أشرطة أخرى أو محاضرات أخرى بعد ما تحس أنه بدأ يلين في إيديك، محاضرات أخرى دعوية عامة. مثلا لو عنده بعض شبهات بسيطة في حاجة تديله بعض المحاضرات اللي تعينه بعد الله عز وجل على هذا الأمر. اجتهد أن المحترم ده تبدأ معاه في تحبيبه في ورقة المحاسبة اللي احنا قلنا عليه، حاول تحببه فيها، حاول ان انت تزيل الشبهات اللي بتدور حواليه. واحد مثلا يقول له عم انت كده زي الفل وانت كده راجل صالح والناس كلها كده يا ريت تبقى زيك، حاول انت تبين له ان ما ينفعش الوضع يبقى كده، وما ينفعش واحد يزكي نفسه. واحد مثلا هيجي قبله يقول له عمي التزم لما تقتنع مثلا، انا مش مقتنع فبالتالي مش هلتزم، ده غلط. يعني انت مش مقتنع بايه بالدين؟ يعني الم يقل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذن لابد من ازاله بعض هذه الشبهات بطريق مؤدب مهذب لا يخرج عن حيز الأدب بيني وبينه. أيضا اديله بعض الكتيبات العامة التي تبين له أركان الإسلام وثوابت الدين. أنا هات له كتاب أركان الإسلام والإيمان مثلا الشيخ محمد بن جميل زينه، هات له محرمات استهان بها الناس للشيخ محمد صالح المنجد. أول ما يرى كتاب زي محرمات استهان بها الناس ده يقول لك يا ده أنا بعمل ده وبعمل ده وبعمل، فيبدأ يقل بقى. يا عم ده صحيح أنا محترم بس عندي بلاوي، عندي قصور في أبواب الاعتقاد، وعندي قصور في أبواب العبادات، وعندي قصور في أبواب السلوك، وعندي قصور في الفهم والتوجهات إلى غير ذلك. فيبدأ هذا الإنسان يتواضع لله عز وجل، ويبدأ كده بقى إيه يسمع لإخوانه الناصحين. يراعى في أثناء كل هذا استعمال الأسلوب الحكيم. الحكمة قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ده اسمه الحكمة. وعليه ففئة المحترم ده محتاج نفس طويل وحكمة وأسلوب هادي، ليس أسلوب الأمر أو الزجر، ولكن رحمة وبالرفق وباللين وبالتوادد وبسعة الصدر، يأتي الله تبارك وتعالى بالفرج. طيب فئة المنتكسين ماذا نعمل معها؟ فئة المنتكسين فئة هامة جدا، ودول كتير يا اخوانا. والانتكاس يا اخوانا مش معناه ان واحد كان ملتحي النهاردة يحلق بكرة، لان في عشرات المنتكسين وهم بلحى. مش معناه ان واحدة كانت لابسة اسدال او خمار او نقاب قلت ايه وتحلى، لا لا لا، او تقول تحلى بس استغفر الله، وتشيل النقاب او الخمار او الاسدال وتمشي مثلا متبرجة، لا مش هو ده بس، هي ممكن تبقى مزدلة ومنتقبة ومنتكسة. السبب الرئيس في الانتكاس هو عدم متابعة الإنسان لقلبه ولنفسه، ده السبب الرئيس. خلي بالكم دي يا اخوانا، عدم متابعة الإنسان لقلبه ولنفسه ولعباداته سبب رئيس. الإهمال في هذا الجانب خطير جدا، زي بالظبط الإنسان اللي مثلا مصاب بفيروس الكبد، فيروس من فيروس الكبد، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الإنسان ده علشان أهمل ما كانش بيتابع وبيعمل كشف دوري مثلا كل سنة وكل سنتين على جسمه بتاع، اتفاجئ بأنه عنده فيروس، صح؟ إذن يا إخواني هذا أمر خطير. من الفيروسات والسرطانات، سرطانات خطيرة جدا بتصيب القلب، فلا بد وان انتبه، لازم علاج ولازم متابعه. اول ما احس بسفول ايماني اقفل عليا بابي واقفل عليا موبايلي واقعد كده مثلا يوم او اتنين او تلاته ماليش دعوه بحد، واستغفر الله، اعمل 5000 صلاه على النبي عليه السلام، اعمل 1000 استغفار، لازم اقعد كده بسموها خلوه بيني وبين ربي عز وجل. كان احد السلف ياتي بالمؤدب لأبنائه ولذويه. المؤدب ده شغلته أنه يعبد هذا الولد لله، أنه يربيه. لما حس أن عندي فتور أو قصور أروح لشيخ مربي زي الشيخ محمد يعقوب مثلا، أو الدكتور أسامة عبد العظيم في القاهرة. وأنا أنصح كل أخ يسمعني الآن انه يروح يشوف عز الشيخ اسامة عبد العظيم. لو رحت مثلا هتصلي المغرب، تقام الصلاة، هتصلي من المغرب لقبيل العشاء بدقيقة او بدقيقتين، هتلاقيك بتصلي المغرب فقط، تصلي مثلا بجزء مع الشيخ. اذان العشاء يأذن، هتقعد مثلا ساعة على بال ما تقام الصلاة تستريح شوية، تستغفر الله، وبعدين بقى تصلي العشاء مثلا بثلاث اجزاء، طبعا انتوا بتضحكوا. لو انت رحت اسبوع هناك، وده انا انصح اخواني في فتره الصيف دي ان هم يروحوا عند الشيخ اسامه عبد العظيم حمزه، من اعبد اهل الارض او من اعبد اهل مصر فيما نعلم. هرك تصلي هناك او هتقعد هناك ثلاث اسابيع مثلا، هترجع انسان تاني خالص. يعني بعض لما اخواننا لما رحت شفت وجوه الاخوه، وجوه يعني لم تكن هذه هي الوجوه الملائكيه، وجوه لم تعص الله، هي بتلحقش اصلا. والدكتور اسامه ده بعض الناس يقول لك يا عم يعني الناس دي ما بتشتغلش ما وراش حاجه، ده الدكتور اسامه ده رئيس قسم اصول الفقه في جامعه الازهر، يعني استاذ دكتور وعنده مناقشات لرسائل الماجستير والدكتوراه. بس هو فيه مفهوم العباده صح، انت بتضيع في يومك عشرات الساعات وهو فيما صح، عارف يذاكر امتى ويعبد ربنا امتى، وان ازاي بكثرة العبادة بيفتح للإنسان. يعني ممكن أقعد أحفظ حاجة في ساعة، ببركة العبادة أحفظ الحاجة دي في خمس دقائق. يعني ده بيحصل. الإنسان لما يبقى أخ مثلا قاعد في اعتكاف وإيمانيات عالية وقيام ليل وبكاء من خشية الله و و و و، بص على هذا الإنسان وبص بقى عليه لما يعصي، تلاقيه قبل كده ما شاء الله ممتاز، وبعد كده الدنيا مشكلتها مشكلة معاه. إذن يا إخواني يعني ممكن الأخ يبدأ يتابع نفسه إيمانيا في هذا الإيه؟ في هذا البلد. ده منتكس بلحية، وده أصعب ممن أعلن تمرده وانتكاسه كله. التعامل مع هذه الفئة عامة ليس بالأمر الهين، أمر صعب جدا، لأن كل الأساليب الدعوية اللي أنت كنت بتمارسها عليه قبل كده هو عارفها. فتيجي تقول له طب أنا عازمك، يقول لك اخرج من دول، ما أنت عازمني عشان تقول لي صلي. فاهم يعني إيه؟ التعامل معاه يحتاج بعد إعانة الله وتوفيقه إلى صبر ونفس طويل جدا وعدم يأس. معايا يا إخوانا؟ دي نقطة هامة جدا. اثنين، لابد وأن يكون هذا المربي صبورا، لأن فعلا يعني هيتعب. والمنتكسون أنواع للتعامل بقى مع يعني مع هذه الأنواع وكيفية علاج الانتكاس. أنا أنصح حتى لا أطيل بقراءة كتابين. كتاب اسمه إلى الهدى ائتنا للشيخ محمد حسين يعقوب، وهذا الكتاب كتبه الشيخ خصيصا لعلاج ظاهرة ضعف الإيمان والانتكاس بعد الهدى. والكتاب الثاني وهو كتاب رائع أنصح نفسي وإخواني بقراءته، يقال له أخبار المنتكسين. أخبار المنتكسين للشيخ القصيمي. هتجد في آخر كتاب أخبار المنتكسين ستجد فصلا أو بحثا كاملا بعنوان المنهج النبوي في التعامل مع المنتكسين، إزاي أتعامل مع المنتكسين بشكل تفصيلي. وفي بعض المحاضرات ربنا وفقني لها منها محاضرة اسمها مغلق للتحسينات، محاضرة اسمها روشتة علاج، هي تتكلم عن علاج الفتور والانتكاس. معايا يا اخوانا؟ فئة المنتكسين قد يصعد، ويعني بعد فترات طويلة قد يأتي الله عز وجل بقلب هذا المنتكس، ولكن لا تنتظر ثمرة آنية يعني في نفس الوقت، ولكن ليكن عندك شيء من الصبر حتى يرزقك الله تبارك وتعالى وييسر الله تبارك وتعالى لك. طب فئة العلمانيين بقى والليبراليين واليساريين والاشتراكيين، واخد بالك انت ازاي، والشيوعيين، والناس دي كلها. طبعا الناس دي بقى عايزة نفس طويل وعايزة دراسة مني كداعي لأصول مذاهبهم الفكرية القديمة والمعاصرة والمصرية على سبيل الخصوص. في سلسلة كده ممكن الأخ يبدأ ينقنق فيها كده اسمها سلسلة تعرف على الآخر. طبعا انت تسمعها من هنا وتقرأ بقى وتسمع يعني ربنا وفقنا والحمد لله ان احنا نستنطق كلام هؤلاء من كتبهم ولقاءاته من فمك أدينك، عشان لما يجي واحد يضحك علي ويقول لي مثلا العلمانية ليست ضد الإسلام ولكن العلمانية والإسلام في جوهرهما يحاربان فكرة الكهنوت، نقول له انت كذاب انت مخادع، لان اللي بيتكلم ده اما انه مش فاهم حقيقة مفهوم العلمانية ومقاصد العلمانية، واما انه مش فاهم حقيقة الاسلام وضوابط الاسلام ونواقض الاسلام والقصص دي. وصلت؟ مثلا تلاقيهم في وزارة الثقافة حسبنا الله ونعم الوكيل بأموال الشعب تلاقيهم ينزلوا مثلا كتاب المفروض قيمته مثلا في الطباعة الحقية 10 جنيه ينزلوا بجنيه، منها كتاب وقع في يدي اسمه العلاقة بين العلمانية والدين والسياسة لواحد اسمه محمود فوزي رضوان، رجل ضلالي يحوي كتابه هذا عددا من المتناقضات ومن الأغاليط ومن الكذب، وهو فاكر ان القراء دول بيأكلوا برسيم يعني لا يقرؤون ولا يتابعون العالم من حولهم. اخوانا ده وده ديدا كثير من هؤلاء ما عندوش حيادية. وخلي بالك وعايز اعلمك حاجة، ممكن واحد يبقى علماني او ليبرالي او فانت تقول لي ده راجل محترم، ما هو دي سياسة برضه. ان في عندنا ناس اسمهم الصقور وناس اسمهم الحمائم والاتنين بيحملوا نفس الفكرة. الصقر مهمته الهجوم الصدام، والحمائم مهمتها التهدئة. وصلت اخوانا؟ فهذه الفئات لابد من دراستها بعمق، لا سيما وان شبهاتها قديمة حديث. يعني مثلا لو انا عايز اقرأ في الرد على الشبهات اللي بتقال، مثلا لو انت قرأت مثلا كتاب زي كتاب شبهات حول الإسلام للشيخ مصطفى العلوي، المحاورة مساجلة فكرية حول تطبيق الشريعة الإسلامية للدكتور صلاح الصاوي، لو قرأت الإسلام والعلمانية وجها لوجه للدكتور يوسف القرضاوي، لو قرأت مناظرة مع العلمانيين للدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد عمارة رغم أنه من المدرسة العقلانية المعتزلية إلا أن هذا الرجل متميز جدا في الرد على العلمانية. يعني أنا أعرف أناسا نفسه من رجل ده يموت يقبض، لأن هذا الرجل أول ما بدأ كان يساريا. شتوا عارفين محمد عمارة كان يساري في بداية أمر فترة الشباب، واخد بالك، وكان يعني ضمن أحزاب كثيرة تؤسس هذا الفكر. ثم بعد ذلك شرح الله صدره واقتنع بالفكرة الإسلامية وإن كان عنده بعض الشوائب، وده يعلمك أن تقبل الحق ولو على لسان الشيطان وأن ترد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. واخد بالك، كتاباته في هذا الباب كتابات رائقة ورائعة في الغالب الأعمى إلا ما نظر وشذ، حاجة رهيبة. وكتابات بقى إيه بعمق لا يستطيعون هم أن يردوا عليه. حتى لما اسمه جه في اللجنة التأسيسية للدستور كانوا هيموت، لأن طبعا يعني ملاعيب شيحة بتاعة العلمانية والنفاق والكذب والكيل بألف مكيال، مش هتخيل بقى على مين؟ على واحد كان منهم في يوم من الأيام. خد بالك انت ازاي؟ فدي نقطة مهمة يعني. فهذه الفئات ليست سهلة، وهي تقوم على المغالطة. يعني الواحد لما بيقعد يسمع بعض الناس، ناصر القفاص، لا منى الشاذلي، لا عمرو حمزاوي، لا محمد ابو حامد، ومحمد ابو حامد دركنه كده في جنب، لانه يعني ايه اغالطه كتير جدا جدا جدا، بسبب انه عليم اللسان بيتكلم كويس. فالناس ممكن تفتن بهذا الكلام. والواحد لما بيشوف واحد زي ده اخوانا بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واحد كان بيصلي امام في المسجد الحصري وحافظ القران بالقراءات العشر، ينقلب ضد الفكره الاسلاميه بمثل هذه الصوره، حاجه عجيبه. يقف يدافع عن واحد زي عادل امام وحريه الابداع وحريه مش عارف ايه، ولما يقعد يعني انا رايت هذه الحلقه على قناه اسمها قناه سينما، وكان مستضاف هو والاستاذ احمد ابو بركه اللي هو المتحدث باسم حزب الحريه والعداله، وجلال الشرقاوي اللي هو المخرج، ومش عارف اللي هو مدحت العدل. مدحت العدل تخيلوا انتوا، يعني دول النخبه المثقفه في مصر دلوقتي. ومحمد ابو حامد لما جه احمد ابو بركه طبعا قاعدين يزنقوه، يا عيني الخمسه عليه الاربعه عليه، موقفكم ايه بالفن؟ هتعملوا ايه؟ انتوا ضد حريات الابداع، حريات الفن. فيقول له عم الفن يعني النهارده لم يقول له انت ايه انت عشان تحكم على الفن؟ اللي يحكم على الفن الفنانين. وان احنا سنقود معركه ضد الظلاميه، ضد التخلف والرجعيه. ليك حق تقول كده، ما انت راجل قذر. ما انت اللي نشرت الدعاره في مصر من اولها لاخرها. ما انت اللي نشرت الشذوذ بافلامك. انت اللي نشرت، يقول لك مش دي حاجات في المجتمع؟ زي خالد يوسف ما بيتكلم، بيجي واحد يقول له احنا هنعمل سينما نظيفه، يقول لهم انا هعمل سينما انظف من اللي خلفوهم. فيعني انا مستغرب والله الناس دي بتتكلم ازاي؟ ولما بيتكلموا فاكرين اللي قاعدين قدامهم مش عارفين تاريخهم الاسود في افساد اجيال كامله ونشر الدعاره والقذاره بينهم. حتى الانسان القذر لا يحترمهم. يعني انت بتتكلم في ايه؟ شاب بيقول لي في جامعة القاهرة، شاب يعني زي ما بيقولوا شاب سيس، يعني ايه ملوش دعوة بالقصة بتاعتنا دي خالص. بقول له يا عم ده يعني الفنانين رايحين مجلس الشعب يوم 23/1 يتصدرهم حسين فهمي وليلى علو. قال له والله يا شيخ لو شفت حد فيهم لاضربه بالجزمة القديمة، رغم ان شكله شكلهم، وهو حزين ان هو كده، ولكنه ضعيف الإرادة. فيعني الناس دي تلعب على يعني حرية الإبداع وحرية، وإن هما دي الحريات والإسلام أمرنا بالحريات. ويطلع واحد زي يسري فودة يقول لك الآية الليبرالية في كتاب الله والقرآن بيأيد الليبرالية. قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني قمة السذاجة، لأن ده بينتزع الآية حتى من سياقها وسباقها ولحاقها. طب ما تكمل الآية. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني ده ما كانش في سياق المدح والله اللي أنت بتقوله ده، ده في سياق الذم والتهديد والوعيد. وبعد كده تطلع لك فاطمه نعوت وتقول لك لا تحتكروا الاسلام، لي الحق ان اؤول الاسلام. صح، ليك الحق تؤول الاسلام لما تكوني متخصص. انما انا النهارده لو واحد قال لي لي الحق هقول له ماشي، حضرتك حافظ القران؟ لا. طب حضرتك دارس التفسير؟ لا. طب اي نوع من انواع التفسير انت دارسه؟ تفسير باللغه، تفسير بالماثور؟ لا. طيب يا مولانا حضرتك حافظ حاجه من السنه؟ لا. طب حضرتك درست شروحات؟ لا. طب حضرتك درست اصول فقه؟ لا. حضرتك درست ناسخ ومنسوخ؟ لا. حضرتك درست مصطلح حديث؟ لا. امال انت ايه؟ انت بصمجي. لما انت ما درستش كل الكلام ده هتتكلم ليه؟ وعلى طول يقوم ناقض الكلام يا اخوانا، ينقضوا الكلام. لما يجي واحد يتكلم من التيار الاسلامي يقول له اصل انت ما انتش متخصص ولا بد للعوده للايه؟ للمتخصصين. قال لا، انت لسه حالك بتقول كلام وبتنقضه. ليه بتنقضه؟ لان انت ما انتش واقف على ارضيه صلبه. ليه ما انتش واقف على ارضيه صلبه؟ لانه ليس معك الحق. ولهذا قالوا الحق ابلج والباطل لجلج. الحق ابلج والباطل لجلج. ففئه العلمانيين دي بقى ممكن تقراوا الكتب دي. كتاب لو انت عاوز تاخد كده معلومات سريعه، في كتاب اسمه مذاهب فكريه في الميزان كمعلومه سريعه، او الموجز في الاديان والمذاهب المعاصره للشيخ القفاري. الشيخ القفاري ده يعني كتاباته ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشيخ ناصر القفاري ده اللي عمل كتاب اصول مذهب الشيعه، وده اللي عمل حكم التقارب بين السنه والشيعه. دي رساله دكتوراه رائعه، الشيخ ناصر القفاري. وممكن بقى تقرا لو انت يعني عايز تقرا برضه بشكل متوسع، تعرف يعني ايه حزب التحرير، تعرف يعني ايه الديمقراطيه، تعرف يعني ايه نظريه داروين، تعرف الدنيا كده. في كتاب اسمه الموسوعه الميسره، وده يا ريت كل اخ يكون عنده الكتاب ده، الموسوعه الميسره في الاديان والمذاهب المعاصره. معايا يا اخوانا؟ الكتاب ده زي المعجم كده، مقسم على الحروف الهجائية، ألف مثلا واخد بالك، باء تاء ثاء إلى غير ذلك، ويبدأ بقى إيه حضرتك تبحث بشكل واسع، وجايب لك المراجع في نهاية كل إيه بحث، حيث إن أنا أستطيع لو حبيت أتوسع بالرجوع لإيه لهذه المراجع. وقد اعتمد على مراجع عربية وعلى مراجع إسلامية وعلى مراجع غربية عشان تبقى موسوعة بمعنى كلمة إيه؟ موسوعة. طبعا فئة المنتمين للتيار الإسلامي وفئة المبتدئين في الالتزام، دول بقى محتاجين شيء تفصيلي إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون موعدنا معها بإذن الله تبارك وتعالى، ليس في يوم الأحد القادم معذرة، سيكون موعدنا إن شاء الله معها يوم الثلاثاء بعد القادم، لأنني يوم الأحد القادم إن شاء الله 13/5 سأكون محاضرا في كلية الطب، طب القصر العيني جامعة القاهرة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله يوم الثلاثاء لعل أن يكون هو آخر مجلس لنا في هذه السلسلة الكريمة المباركة، وأرجو أن يوفقني الله عز وجل للتعريج سريعا على بعض المباحث العقدية في كتاب حقيقة التوحيد إتماما للفائدة إن شاء الله.